السلام عليكم. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة من مرصد الأحداث نرصد فيها عنوانا هاما عن الثورة السورية. هذا العنوان بعنوان الثورة السورية ومسارات الحسم خاصة بعد سقوط القصير. وقد تناولنا هذا السقوط وأسبابه عدة حلقات مضت، واكتشفنا في نهاية تفوق العدو بطائراته بجيشه النظامي بالدول التي تؤيده بأجهزة مخابراتها التي هي بمثابة البوصلة لذلك الجيش الأسد البغيض والجيش الفارسي المجوسي من حرتها الثوري، وأيضا ميليشيا حزب الله وميليشيات فيلق غدر وجيش المهدي وغيرهم من الشيعة الذين أتوا من كل حدب وصوب وتكالبوا على إخوانكم ليس في القصير فقط وإنما في سوريا. ومع هذا الألم والأسى والحزن الذي أصاب الأمة كلها من حكامها ومن شعوبها، لكننا نقول القصير لم تسقط، إنما أسقطت المتخاذلين. يعني القصير من فوائد سقوطها أنها كشفت لنا زيف المتخاذلين، كشفت لنا هؤلاء الذين يتكلمون دون أن يقدموا شيئا للثورة السورية، ثورة الكرامة، ثورة الأبطال الأحرار في الشام الذين قاموا لينظفوا ويطهروا الشام من الباطنيين، كما كان أيام التتار في عين جالوت، كما كان قبلهم أيام الصليبيين في عهد البطل صلاح الدين الأيوبي الذي طهر الشام، تحديدا الشام، تحديدا بلاد الشام، سوريا والأردن ولبنان وفلسطين، من الباطنيين، من الشيعة الإسماعيلية، من العبيديين الخبثاء الذين أسسوا دولة دامت أكثر من 200 عام وفي النهاية زالت، لأنها دولة شرك ودولة يعني كره وبغض للإسلام وأمة الإسلام. أمة الإسلام، أمة التوحيد باقية. هناك فارق كبير بين من يقول يا حسين يا علي يا أبا الفضل العباس وبين من يقول يا الله. من يقول يا الله هو الباقي، لأن الله تعالى وعدنا وقال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فاعلموا أن النصر آت يا أهلنا في سوريا، يسقط ما يسقط من مدن، وفي النهاية تدور الدائرة على هذه الضباع المتوحشة والكلاب الضالة، ثم تعود الشام طاهرة مطهرة. وسواء الناس والحكام والبشر تعاونوا مع إخوانكم في سوريا، أمدوهم، أغاثوهم، أو لم يغيثوهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تكفل لي بالشام. فاعلموا إن الله تعالى تكفل بهذه البلد الطيب وطيب المكان والأهل، فمن ساعدهم فبها ونعمت، ومن لم يساعدهم فهم منصورون بإذن الله تعالى. نشاهد مشاهدي الكرام تقرير ثم نعاود اللقاء بحضراتكم وهذه الحلقة من مرصد الأحداث حول الثورة السورية ومسارات الحسم، وننتظر تواصلكم عبر الهواتف التي ستجدونها على الشاشة تباعا في رسالة موجهة إلى الإخوان المسلمين في هذه الحلقة.
الله أكبر.
حرب ضروس تمتد من أدنى سوريا إلى أقصاها. تبدو القصير أحد أهم وأبرز معاركها. معركة القصير بريف حمص لا تقتصر أهميتها على موقع المدينة الاستراتيجي، بل لأن فيها تجلت ذروة النزعة الطائفية لدى قوات الأسد وحزب الله. فالحرب العنيفة التي دارت في القصير سبقها وواكبها تحريض طائفي من قبل شخصيات شيعية من العراق ولبنان وسوريا.
سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد حسن نصر الله يعلن أنهم إذا أرادوها حربا فلتكن الحرب بيننا وبينهم في سوريا. ولو قدر أن هناك لواء لأبي فضل فها نحن اليوم مستعدون لنرسل فرقة الكفيل أبي الفضل
إلى القصير. إذن حشد حزب الله جنوده الذين لم يخجلوا من ترديد شعاراتهم الطائفية وهم في طريقهم لقصف المدينة وقتل أهلها. بل إن شخصيات شيعية كانت تحسب على ما يسمى بالمقاومة وصفت الثوار في مدينة القصير بأنهم صهاينة.
فبالتالي ما يجري من صراع هنا في سوريا هو صراع ضد العدو الصهيوني.
قوات الأسد إذن شكلت حلفا طائفيا مع عناصر حزب الله، وما قيل إنه ميليشيات شيعية في العراق تداعت إلى سوريا لإنقاذ الحليف الطائفي، فيما وصف المراقبون بأنه انكشاف للوجه الطائفي القبيح لنظام الأسد ومناصريه. مراقبون أيضا وجهوا لوما شديدا لدول عربية كانت تزعم دعم ثورة الشعب السوري وأخفقت في نصرتهم أمام بضع عناصر من حزب الله في القصيرة. مشهد ربما يعكس من وجهة نظر المراقبين تخاذل الدول العربية عن نصرة قضيتها ولو من باب البراغماتية، فنظام الأسد مثل حزب الله يشكل خطرا على دول الخليج، وشواهد العمليات التخريبية للميليشيات الشيعية في هذه الدول أكثر من أن تحصى. لكن ثوار الداخل يقولون إن معركة القصير هي فصل من حرب كبرى يشنها النظام السوري الطائفي على الشعب الذي حمل السلاح مرغما للدفاع عن حياته وحقه في الحرية. سقطت القصير إذن بيد الميليشيات الطائفية، وتعددت الأسباب وكثرت العبر، ولعل في هذا المشهد الذي يرفع فيه عناصر حزب الله راياتهم الطائفية على مسجد عمر بن الخطاب في القصير ألف عبرة وعبرة. لكن في سياق متصل يقول محللون غربيون إن النظام السوري يريد بعد القصير السيطرة على حمص بكاملها، وبذلك ينجح في توفير طريق آمنة بين دمشق والساحل السوري، أي بين العاصمة والعمق العلوي. إلا أن آخرين يرون أن الخطوة التالية لمعركة القصير هي تأمين دمشق، والدلالة على ذلك ما كشفته مصادر الثوار السوريين عن عبور حشود عسكرية ضخمة تابعة لحزب الله الحدود اللبنانية باتجاه ريف دمشق إلى مدينة الزبداني ووادي بردي في ريف دمشق. وأوضحت لجان التنسيق المحلية في بيان وزعته على مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه الحشود عبرت من طريق مجد العنجر، وهدفها تعزيز الحماية للعاصمة السورية بعد انهيار معنويات قوات الأسد فيها. وأشار المرصد السوري إلى أن الله أرسل العشرات من كوادره لتدريب مئات السوريين الشيعة على القتال لمساندة الجيش السوري في معركته التي يرى حزب الله أنها طويلة وقاسية. بقي إذن أن دخل حزب الله كهدف في مرمى التظاهرات السورية المستمرة أسبوعيا، إذ عبر الثوار عن غضبهم مما يفعله حزب الله الذي كان يحظى بشعبية عالية في سوريا والعالم العربي قبل اندلاع الأزمة السورية، وهجمت الشعارات واللافتات التي رفعت في عدد من التظاهرات الأسبوعية ضد النظام. أمين عام حزب الله حسن نصر الله وقالت إن القصير كشفت زيف مقاومته وحقده الأعمى.
يعني اعتقد التقرير غني عن كل تعليق او عن اي تعليق. حزب الله الذي يقتل اخوانكم في سوريا، الذي جمع كل عتاده وعدته، وهذا العتاد والعدة من ايران الفارسية المجوسية الشيعية الطائفية، يعني هذه العتاد وهذه العدة المفروض بيقتل بها السوريين، وهو اعلن شعار الموت الامريكي الموت الاسرائيلي هو وربيبات ايران التي ترعاه ويعني تدعمه دعما كليا. يعني هذا الرجل يقتل في السوريين المسلمين الموحدين السنة، ويترك اليهود الذي يرفع شعار انه مقاوم ممانع لهم، وترك سلاحه دوليا بحجة المقاومة والممنعة وغير ذلك. انا عايز بس اقرأ يعني بعض العلاقات الغرامية ما بين ايران وحزب الله وبين اليهود تحديدا واسرائيل وإيران تحديدا، لأن إيران هي السبب فيما يحدث لإخوانكم في سوريا بما تحمل من عقيدة شيعية طائفية بغيضة. وفي الآخر دائما نقول إذا كانت الطائفية الحل فلتكن ولنكون، لا تخشوا كلمة الطائفية أيها الإخوة المشاهدون الكرام، فنحن طائفيون ونتشرف بأن نكون طائفيين لعودة كلمة التوحيد ويعني استقطاعها، ونقول يعني جلبها بالحديد والنار من هؤلاء المشركين الذين يقولون يا حسين يا علي. ما لا تعرف عن العلاقة الغربية والتنسيق بين إيران وإسرائيل ضد العرب. واحد يدعى أحرنوت نشرت أن هناك أكثر من 30 مليار دولار حجم الاستثمارات الإسرائيلية داخل الأراضي الإيرانية، وتعاون اقتصادي غير مسبوق رغم الإعلان الرسمي عن عداوة بدلة. أيضا صحيفة يدعى أحرنوت قالت إن 200 شركة إسرائيلية على الأقل تقيم علاقات تجارية مع إيران، وأغلبها شركات نفطية تستمر في مجال الطاقة داخل إيران. المرجع الأعلى ليهود إيران داخل إسرائيل هو الحاخام الأعظم يديديا شوفت، يرتبط بعلاقات حميمية مع قائد فيلق القدس الإيراني الفريق سليماني. نحو 200,000 يهودي ايراني في اسرائيل يتلقون تعليماتهم من مرجعهم في ايران الحاخام الاكبر يديديا شوفت المقرب من حكام ايران خاصة جعفري، ونحن نعرف من هو جعفري. كنائس اليهود في طهران وحدها تجاوزت 200 معبد يهودي، بينما اهل السنة في طهران عددهم 1.5 مليون، لا يوجد مسجد لهم ولا يسمح لهم ببناء مسجد. حلقة الوصل بين ايران وبين حاخامات اليهود داخل اسرائيل وامريكا هو حاخام ايران ويدعى حاخام اوريل داويدي، ومنهم اعضاء في مجلس العموم واللوردات. تستفيد ايران من يهودها في امريكا عبر اللوبي اليهودي بالضغط على الادارة الامريكية لمنع ضرب ايران مقابل تعاون مشترك تقدمه ايران لشركة يهودية. هعاود يعني وصف او شرح العلاقة والتعاون المستمر بالوثائق بين ايران وبين اسرائيل، اذا بين حسن نصر الله وبين اسرائيل، مفروض ان احنا نتكلم عن حزب الله، فايران هذا حجم التعاون بينه وبين اسرائيل، وهذا حجم ما تقدمه الخدمات لاسرائيل، فبالتالي حسن نصر الله هو ذنب وذيل لايران ولا يستطيع ان يكون عدوا لاسرائيل، لان ربيبته والتي تدعمه باموال يهودية تفعل وتتقارب مع اسرائيل وتطبع مع اسرائيل. بعد ان اخذ معنا ابو بلال الحمشي لكي نطلع من خلال هذا الاتصال عبر سكايب على اهم الاحداث الميدانية واهم المستجدات على الساحة السورية. ابو بلال السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى. تحية طيبة مستمعين
مشاهدين. حياك الله. اخر التطورات في حمص عموما والقصير خصوصا.
نعم المعارك القصير كل تعلموا انها انتهت ولكن تنتهي الثورة. العملية العسكرية اليوم اصبحت في المدينة المحاصرة، حمص القديمة والخالدية وجرت الشياح والقصور والقرابيس. عناصر الحزب مدعومين بميليشيات حسن نصر الشيطان وعناصر ميليشيات الاسد تحاول اقتحام حمص القديمة من اكثر من محور. اليوم المعركة كانت عنيفة في حي وادي السايح. تريد ميليشيات الحزب ان تفصل حي الخالدية عن حمص القديمة بعد اقتحام حي وادي السايح. الجيش الحر اليوم يسطر اروع البطولات، وكنت اشاهد هذه البطولة التي حقيقة شاهدناها اليوم من هؤلاء الابطال المصابرين على الجبهات الذين يدافعون عن مناطقهم المحررة، عن احيائهم وعن مدينتهم وعن عرضهم. اليوم اكثر من 500 قذيفة سقطت على اكثر من 14 حي محاصر ضمن المدينة، تلاها قصف مدفعي واستخدام دبابات T-72 وكذلك الامر عربات الشيكة. المعركة ادت الى سقوط 6 شهداء بينهم 2 جبهة النصرة، كذلك الامر سقط اكثر من 20 جنيه. ولكن تخيل اخي الكريم انه 500 قذيفة على اليوم سقطت، قذيفة من قذائف الهاون، قذائف الهاون المتمركزة في الاحياء النصيرية، مدفعية الهاون المتمركزة في الاحياء النصيرية كحي الزراء والنزهة وعكرمة ووادي الذهب. هذه الحاضنة الشعبية الشبيحة أصبحت هي مراكز انطلاق القذائف على الأحياء السنية المعارضة الأحياء المحاصرة، مع العلم أن هناك 14 حي محتل بشكل كامل، هي حي باب سباع وكرم الزيتون وعشيرة ودير العلبة والبياضة والتأمينات. هذه المناطق تم تهجير أهلها تهجيرا عرقيا ممنهجا، تم إفراغ الأحياء بشكل تام وسرقة ممتلكاتهم وفتح سوق يدعى سوق السنة، وبيعت كل ممتلكات المدنيين الذين تهجروا والذي بلغ عددهم أكثر من 700,000 سني تم تهجيره تهجيرا عرقيا. بقي 14 حي محاصر تحت سيطرة الجيش الحر. الحصار منذ أكثر من عام يعيش الأهالي بداخل هذا الحي أوضاع صعبة للغاية. كما ذكرنا اليوم كانت هناك عمليات وتصعيد عسكري كبير، خسرنا اليوم زميل من زملائنا من الإعلاميين، لكن حقيقة هذا الزميل اليوم أثبت بطولة ليس بعدها بطولة، بيده الكاميرا وبيده الأخرى البارودة، وهو يقاتل مع الجيش الحر ويصور. عند محاولة التصدي لهذا الهجوم أتته بعض طلقات الرشاش مما أدى لسقوطه، وهو يكبر بحمد الله تعالى نحسبه بإذن الله من الشهداء. هؤلاء هم الأبطال، هؤلاء هم السوار الحقيقيين الذين يدافعون عن غاية لا إله إلا الله.
أبو بلال، من يتحمل سقوط القصير؟
نعم،
من يتحمل سقوط القصير بيد الميليشيات الشيعية؟
قبل قبل أن نقول من يتحمل هناك نعم معركة القصير لها أهمية كبيرة. معركة القصير كانت مفصلية وكان الإعلام والضخ الإعلامي من قبل القنوات التي تدعم سياسة الغرب وسياسة أمريكا هي كانت لها دور كبير في هذه المعركة. معركة القصير بينت أن الصراع داخل سوريا ليس صراع بين شعب ونظام، الصراع هو صراع بين الكفر والحق، بين أمة كاملة، بين أمة تريد نصرة هذا الدين ونصرة وإعلاء كلمة لا إله إلا الله وضد هذا المشروع الصفوي. اليوم معركة القصير فضحت هذا المشروع الصفوي، المشروع الإيراني المجوسي. نعم الشيعة الآن هم حمير يركبهم أمريكا ويركبهم المجتمع الدولي، هم أدوات. اليوم روسيا ترسل على السلاح وإيران وحزب الشيطان يرسلون أشبيها، هم الأدوات للغرب لحماية إسرائيل وحماية مصالح المجتمع الدولي. أمريكا تمنع الذخيرة عن الثوار وتمنع التسليح عن المعارضة. لماذا؟ أن المعارضة رفعت راية لا إله إلا الله، لذلك اليوم الثورة تحاصر. هذه الثورة سميناها يا أخي الكريم ثورة الكشافة، كشفت كثير من الأوجه وكشفت كثير من المنافقين.
نعم
خاصة هذا المشروع الذي كان يحاول هذه الأمة الإسلامية عبر هؤلاء المجوس، هؤلاء المنافقين، هؤلاء الشيعة، هؤلاء الروضيضية، هؤلاء النصيرية الذين يريدون احتلال بلادنا. وما مدينة القصير إلا مثال ضرب لهذه الثورة، وبإذن الله سوف تكون
هي يعني أبو بلال يعني اليوم أو قبل ذلك بعد سقوط القصير هنأت إيران رسميا الجيش والشعب السوري على حد قولها يعني في انتصاري على الإرهابيين، وأيضا حزب الله يعني رفع الرايات الصفراء في الجنوب واحتفل بسقوط القصير. ألا ترى أن هذا دليل على خذلان الأمة لسوريا ولثورتها؟
أولا هو دليل على كمية الخسارة التي خسرها الحزب في هذه المعركة، ودليل على أهمية مدينة القصير وكم تم حرق أوراق للحزب وإيران وكيف تورط الحزب في هذه المعركة من قبل إيران وكشف على العلن. أما على الأمة الإسلامية هناك أدوار كبيرة، الدور الأكبر على علماء هذه الأمة. علماء هذه الأمة حقيقة مواقفهم مغزية ومغزية للغاية. نشاهد علماء الشيعة كيف يأمرون بقتل الشعب السوري وتجيش الجيوش والذهاب بحجة حماية المراقد وحماية مقام الست زينب. أما علماءنا في الاتجاه الآخر علماء حقيقة يخطبون على المنابر ويقولون بلاد الشام وفضل الجهاد وبلاد الشام، وآخر الخطبة يأمرون الأمة الإسلامية بالتبرع للشعب السوري. هذا هو سنم الإسلام، هذا هو رأس سنم الإسلام، هذا ما قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يقل عليكم بالشام عليكم بالشام؟ أليس الذي يجري الآن في بلاد الشام هو تكالب الأمم علينا لأننا رفعنا راية لا إله إلا الله؟ نعم الدور الأكبر اليوم على علمائنا، علمائنا الآن خذلونا، المواقف هزيلة جدا وهزيلة، وما تورط حزب الشيطان إلا دليل قاطع لهم أن يتخذوا الإجراء الفضل لحماية.
هناك فتاوى صدرت يعني أبو بلال، لكن سؤالي يعني إذن في الداخل السوري لم يبقى أحد يعني يتحدث في إخواننا وشرفاء العلوية والشيعة وغير ذلك، الداخل السوري الآن أصبح متيقنا أنها حرب طائفية من الطراز الأول.
سيدي الكريم نحن نعلم هذا منذ أكثر من سنة ونصف، ولكن القنوات العربية والجزيرة تمنعنا من القول هذه الأحاديث تحت الهواء، تقول لنا لا تتكلم بالطائفية ولا تذكر كلمة النصيرية. هذه القنوات هي التي أوصلتنا إلى هذه المرحلة، القنوات العربية والجزيرة والقنوات التي تتبع. تخيل يا أخي الكريم أنا قناة العربية حذفتني منذ أيام لأني أضع هذه الراية، قالت لي لن تضع علم الثورة سوف نخرج لك على القناة العربية وحذفتني. نعم هذا ما تفعله قناة العربية وغيرها من القنوات المسيسة. هذه من الحرب الإعلامية على الثورة السورية. الثورة السورية خرجت من المساجد وقالت هي لله هي لله. الثورة السورية هي الثورة الوحيدة التي أصبحت الإسلام ورفعت راية الحق وأعلت كلمة الحق. لذلك اليوم فإن تكالبت الأمم على هذه الثورة وحوربت ومنعت من الذخيرة، ويريدون منع الذخيرة هي أضعاف الثورة لكي نذهب إلى مؤتمر جنيف ويقول لنا ان النظام لا زال قوي.
اذا تذهبوا انتم ضعفاء. نعم. طب يعني جرائم حزب الله في سوريا يا ابا بلال، جرائم حزب الله في سوريا او ما ارتكبوا يعني حتى في لبنان نفسها، يعني لماذا لم يصنف على انه حزب يعني ارهابي كما يقال؟
يا سيدي الكريم، نحن لدينا فيديوهات منذ اكثر من عام تدل على تورط الحزب في القضيه السوريه وقتل الشعب السوري. نعم، لماذا في سجن غوانتانامو لا يوجد شيعة؟ لماذا لا يضع الشيعة على قائمه الارهاب كما ذكرت؟ لماذا ولماذا لماذا؟ نعم، هذه المؤامره هي التي تدخل على هذا الشعب، المؤامره على اهل السنه فقط. اهل السنه هم الذين يهجرون، اهل السنه هم الذين يذبحون، اهل السنه هم الذين الان يهجرون من مناطقهم. تخيل يا اخي، كما ذكرت لك 14 حي محتل بشكل كامل من قبل النصيريه ولا يستطيع احد العوده. تخيل الصليب الاحمر، هذه منظمه دوليه تتبع الى الامم المتحده، اليوم دخلت مدينة القصير وسلمت شاحنات لعناصر الحزب من المساعدات الإنسانية. لماذا عندما كانت مدينة القصير محررة بشكل تام وتحت سيطرة الجيش الحر لم تدخل هذه الشاحنات
المساعدة المدنيين؟
الجيش الحر فعل أمرا جيدا في مدينة القصير، أنه لم يبقي مدنيا واحدا ولا جريحا واحدا. نعم، هذه ضربة لعناصر الحزب بأنكم دخلتم مدينة القصير مدمرة ولم تستطيعوا المساس بمدني واحد. هذا يحسب للجيش الحر وللمجاهدين.
طيب في النهاية أبو بلال، قل استغاثة للأمة العربية وماذا يجب عليها الإسلامية إذا كان هناك أمة أو مصطلح أمة كما تسمونه. قل نداءك واحتياجاتك واستغاثتك، وهي لله أولا ثم لهؤلاء علهم يسمعون.
خاطبنا الأمة عبر اسم جمعة سابقة، وقلنا في اسم جمعة جمعة أمة واحدة، راية واحدة، حرب واحدة. أن قضيتنا ليست قضية شعب ونظام، قضيتنا هي قضية الأمة الإسلامية. حربنا واحدة، ليست حربنا بين نظام وبين شعب، الحرب هي بين دول الكفر وبين الحق. راية واحدة هي راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، راية العقاب. هذه هي رايتنا وليس راية سايس بيكو والحدود التي تحصلنا. نعم، سميناها للأمة الإسلامية ولكن كانت الاستجابة بطيئة. هناك اسم جمعة قريبة بإذن الله، يمكن الجمعة القادمة سوف نسميها الشام عقر دار الإسلام. هذا الاسم ليس لنا نحن كسوريين، نحن من بلاد الشام ومن أمة الإسلام. هذا الاسم إليكم أيها الأمة الإسلامية، عليك أن تنصري نفسك، لا أن تنصرينا، تنصري نفسك بدعم الثوار، بإرسال العتاد وإرسال الأموال وإرسال كل الدعم وكل المتاح. اليوم الحرب باتت حربا معلنة على الإسلام، على العقيدة، وليس فقط على إسقاط هذا النظام النصيري الباغت. نعم، اليوم أتكالبت علينا الأمم وإيران أتت من كل حدب وصوب، والآن يهدمون المساجد. في حمص القديمة يوجد 56 مسجد تدمر بشكل كامل. نعم، هذه مساجد السنة. يا أمة الإسلام، يا أمة المليار، عليك أن تنصري نفسك، لا تنصري الشعب السوري، أن تنصري نفسك للدفاع عن دينك وعن عرضك. الذي يجري في بلاد الشام هو ما قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقلبت علينا الأمم. عليكم الآن بالدفاع عن أهلكم وعن عرضكم وعن دينكم، وأن ترسلوا المساعدات الإنسانية والمساعدات المادية، وأن تسخروا هذا الجيش الحر البطل الذي يدافع عن دينه وعن أرضه وعن وطنه. وأرجو أن تكونوا معنا في هذه الحملة
إن شاء الله. شكرا أبو بلال الحمصي من حمص، شكرا جزيلا لك، شكرا، كنت معنا عبر سكايب. أستاذن الزملاء، هعيد نفس الكلام اللي قلته عن إيران عشان بيتصلوا علينا كتير الشيعة في العراق تحديدا وفي لبنان وفي غيرها من الأماكن، بيقولوا إن إحنا عاملين تطبيع مع إسرائيل وعندنا معاهدة سلام مع إسرائيل، وإن إحنا كسنة يعني عملاء لإسرائيل وغير ذلك. إحنا عندنا في مصر معاهدة سلام مع إسرائيل، لكن في النهاية ما فيش إسرائيلي واحد داخل مصر، فيش تطبيع مع إسرائيل، الشعب المصري كله رافض لهذا. هقرأ العلاقة الغرامية ما بين إيران وبين إسرائيل، أو بين إيران وبين الشيعة عموما، وبين الشيعة عموما، أقرأها كاملة حتى تسجل على مواقع الإنترنت لله ثم للتاريخ، لكن بعد الفصل. تحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. هذه الحلقة من مرصد الأحداث عن الثورة السورية، مسارات الحسم، ماذا تنتظرون؟ لا أعرف، ماذا ينتظر اهل السنة، ماذا ينتظر حكام اهل السنة والجماعة في كل مكان لا اعرف ايضا. يعني المسألة اصبحت طائفية، ومن قال غير ذلك فقد يعني تجاوز العنوان الصحيح لما يحدث الان في الامة العربية والاسلامية. حمل هذا اللواء الشيعة ومن ورائهم ايران الحاضنة لكل هؤلاء الملاحدة. اقرأ على حضراتكم هذه وهي تأخذ 3 دقائق لا اكثر ان شاء الله، ما لا تعرف عن العلاقة الغرامية والتنسيق بين ايران واسرائيل ضد العرب. يدعو تحرنوت اكثر من 30 مليار دولار حجم الاستثمارات الاسرائيلية داخل الاراضي الايرانية، وتعاون اقتصادي غير مسبوق رغم الاعلان الرسمي عن عداوات متبادلة. 2، صحيفة يدعو تحرنوت تقول ان 200 شركة اسرائيلية على الاقل تقيم علاقات تجارية مع ايران، واغلبها شركات نفطية تستثمر في مجال الطاقة داخل ايران. 3، المرجع الاعلى ليهودي ايران داخل اسرائيل هو الحاخام الاعظم يديديا شوفت، يرتبط بعلاقات حميمية مع قائد فيلق القدس الايراني الفريق سليماني. نحو 200,000 يهودي ايراني في اسرائيل يتلقون تعليماتهم من مرجعهم في ايران الحاخام الاكبر يديديا شوفت المقرب من حكام ايران خاصة جعفري. 5، كنائس اليهود في طهران وحدها تجاوزت 200 معبد يهودي، بينما اهل السنة في طهران عددهم 1.5 مليون، لا يوجد مسجد لهم ولا يسمح لهم ببناء مسجد. 6، حلقة الوصل بين ايران وبين حاخامات اليهود داخل اسرائيل وامريكا هو حاخام ايران ويدعى حاخام اوريل داويدي سال، وهو من المقربين جدا من نجاد وخامني. 7، من بين يهود كندا وبريطانيا وفرنسا يوجد 17,000 يهودي ايراني يملكون شركات نفطية كبرى وشركات الاسهم، ومنهم اعضاء في مجلس العموم واللوردات. 8، تستفيد ايران من يهودها في امريكا عبر اللوبي اليهودي بالضغط على الادارة الامريكية لمنع ضرب ايران مقابل تعاون مشترك تقدمه ايران لشركات يهودية. 9، من اليهود الامريكيين في الولايات المتحدة 12,000 يهودي من ايران ويشكلون رأس الحرب في اللوبي اليهودي، ومنهم اعضاء كثر في الكونجرس ومجلس الشيوخ. 10، تجاوز عدد 200,000 يهودي ولهم نفوذ واسع في التجارة والاعمال والمقاولات العامة والسياسة، ونفوذ اكبر في قيادة جيش اليهود. تخيلوا اللي بيقتل الفلسطينيين يهود ايرانيين مش شيعة، يعني لا فرق بين اليهود والشيعة. توجد 11، توجد ليهودي ايران اذاعات تبث من داخل اسرائيل، ومنها اذاعة تراديس التي تعتبر اذاعة ايرانية متكاملة، كما توجد لديهم اذاعات على نفقة دولة ايران في اسرائيل. 12، في ايران ما يقرب من 30,000 يهودي، وتعتبر ايران اكبر دولة تضم تجمعات كبيرة ليهود خارج دولة اسرائيل، ولم يقطعوا تواصلهم باقاربهم في اسرائيل. 13، الرئيس الايراني من اصول يهودية، اكد ذلك المرجع الشيعي ابو القاسم خزعلي احد اشهر رجال الدين الشيعة في ايران، ونشرت تصريحاته الصحف الايرانية. 14، كبار حاخامات اليهود في اسرائيل هم ايرانيون من اصفهان، ولهم نفوذ واسع داخل المؤسسات الدينية والعسكرية، ويرتبطون بايران عبر حاخام معبد اصفهان. 15، وزير الدفاع الاسرائيلي شاول موفاز ايراني من يهودي اصفهان، وهو من اشد المعارضين داخل الجيش الاسرائيلي لتوجيه ضربات جوية لمفاعلات ايران النووية. 16، الرئيس الاسرائيلي موشي كتساف ايراني من يهودي اصفهان، وتربط علاقات ودية وحميمة مع نجاد والخامنئي وقادة الحرث الثوري لكونه من يهودي ايران. 17، يحج يهود العالم الى ايران لان فيها جثمان بنيامين شقيق نبي الله يوسف عليه السلام، وفاق حب اليهود الاسرائيليين لايران اكثر من حبهم لمدينة القدس. 18، اليهود يقدسون ايران اكثر من فلسطين لانها دولة شوشندخت الزوجة اليهودية الوفية للملك يزدجر الاول، ولها مقام مقدس يحج اليه اليهود من كل العالم. 19، ايران بالنسبة لليهود هي ارض كورش مخلصهم، وفيها ضريح اسرو مردخاي المقدس، وفيها توفي النبي دانيال ودفن النبي حبقوق، وكلهم انبياء مقدسون عند اليهود. 20، لماذا اسرائيل لا تقتل حسن نصر الله وطائراتها تحوم فوق بيته في ضاحية بيروت، بينما في فلسطين تقتل قادة المقاومة حتى لو كانوا داخل المساجد؟ 21 إيران تنتقم من العرب لأنهم أسقطوا دولة المجوس الساسانية، وإسرائيل تنتقم من العرب لأجدادهم يهود خيبر وبنو قينقاع، قينقاع والكفر ملة واحدة ويجمعهم الحقد. 22 كيف استطاعت إيران أن تخادع العرب بعدوانها لإسرائيل وشركات إسرائيل لها الأفضلية في الاستثمارات داخل إيران عبر أكثر من 200 شركة إسرائيلية. بعد كده يعني من مذكرات رامسفيلد زي ما احنا عارفين، السيستاني استلم 200 مليون دولار من المخابرات الأمريكية ليساعدهم على غزو العراق، وليصدر لهم فتاوى تلزم الشيعة بعدم التعرض لقوات التحالف والتعاون معها على أكمل وجه. وكان السيستاني مع أفراد من حرسه يجتمع بعد منتصف الليل بالمخابرات الأمريكية متحشيا الخروج نهارا في قصر صدام في النجف مع الجنرال سيمون بولاندي وبحضور نجل السيستاني محمد رضا. وأخيرا، هل تعلم أن ثلثي الجيش الإسرائيلي وأكبر المستوطنات من يهود إيران، وإيران تعتبرهم مواطنين مهاجرين؟ ثلثين الجيش الإسرائيلي إيرانيين. طيب، عموما ناخد تليفونات ونستنى يعني تواصلكم معنا في هذه الحلقة. انا بس حبيت اقول هذه كاملة، يعني اسف لانني اثقلت عليكم عشان بس الناس تعرف، وعشان محدش شيعي بعد كده يكلمني يقول لي انتوا عاملين علاقات مع ايران مع اسرائيل. انا اعتقد ان اسرائيل هي ايران وايران هي اسرائيل، لا فرق بينهما، الكفر ملة واحدة. الشيخ يوسف القرضاوي رئيس اتحاد العلماء والعلماء المسلمين شن هجوم شديد زي ما احنا عارفين على حزب الله، وقال انه حزب الشيطان، وقال ان اهل الاسلام سينتصرون في النهاية والشرك لا مكان له بيننا. نشاهد هذا المقطع وننتظر تواصلكم بعده.
الذين يحاربون في سوريا ليس الجيش فقط، انه يحاربون في سوريا الروس، ويحاربون الايرانيين، الايرانيين يحاربوننا باموالهم يدفعونها وباسلحتهم وبرجالهم وبسياستهم. واهم الرجال الذين يحاربون الشعب السوري هم من يسمون انفسهم حزب الله، وهم حزب الطاغوت، حزب الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله، اولئك حزب الشيطان، الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون. هؤلاء الذين جاءوا يحاربون الشعب السوري يقتلونهم قتلا آلاف مؤلفة جاءوا، ولكن الله لن يدعهم. حزب الله هذا حينما كان يحارب إسرائيل وقفت أدافع عنه ضد المشايخ في المملكة عندكم في السعودية، كبار المشايخ الذين حذروا من هؤلاء وحذروا من فتنتهم وحذروا من تقيتهم وحذروا مما يبطنونه في أنفسهم، أنا وقفت أدافع عنهم. ويبدو أن هؤلاء المشايخ كانوا أكثر نضجا مني وأبصر.
يعني هذا كلام طيب يحمد للدكتور القرضاوي، ليت كل الإخوان المسلمين وهو محسوب عليهم يسمعون إلى كلام الشيخ العالم الجليل، وقد جرب التقارب مع هؤلاء على مدار 40 سنة ففشل، وفشلت كل محاولاته، وهو رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين. فيعني أرجو من الإخوان أن يأخذوا التجربة من أخرها لا من أولها. سالم الجزائر، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم يا أستاذ كريم.
عليكم السلام، تفضل.
يا أستاذ كريم، أنا الذي يرفع عن نقاط رئيسية، نقطة هي أن الملك الأنثى الأرسلت الأسلامي، هل أنتم شيعة؟ لماذا لم نحن اليوم مجموعة من الشباب ونظر الانتحاق بتحق قتال في سوريا قاموا باعتقال أن يطلب اليوم؟ فليجب على السلطات الوطنية أن تفسر إما أن مع الشيعة على حساب أنهم الأسرة الحاكمة ما تتبع المذهب العلوي، أي أنها مع السنة. فإذا كانوا الشيعة فليجب على الشعب الأردني أن يقوم بإسقاط هذه الحكومة، فليجب على الدول السنية أن تقوم بالقضاء على الأردن. هذه نقطة أولى، لأن هذه الحرب يا سيدي الكريم هذه الحرب بين السنة والشيعة، قد كشف الغطاء فانه ما قال سوري يا اخي. لقد قلت لكم بان الغرب لم يسلح الثوره السوريه ابدا، فليس لك عن المشاهدين الان فتح الابواب للجهاد في سبيل الله وارسال اسلحه والغنائم الى اخره، وتكوين فرق استشهاديه صغيره لضرب الاعداء في مكانهم عله تطبيق استراتيجيه الدفاع، فقد يجب ان تكون فرق صغيره فيما يسمى الثوره من 10 انفار الى 20 شخص يقومون بعمليه استشهاديه في الأكل الثاني. حتى يجبر الغرب على كما يبدو يا اخي الكريم اذا اردت انه يحاصر الثوره من خلال عدم منع مصير السلاح اليها فهو مشارك في جريمه قتل الشعب السوري.
نعم.
الغرب نعرفه ونحن تجي وزيها لكن العالم بكل نعرف ان الغرب لا ياتي الى كما تقولون في مصر انه اذا ضربته بالجزمه على اساس فيجب ان يكون هناك تنسيق مثال ان تقوم بان يرموك بالسلاح لثلاثه كتائب من جبهه اليسرى في التمركز على جبهه الجولان فاذا هؤلاء الى جبهه فاذا شعرت اسرائيل بان جبهه اليسرى على حدودها فهناك يمكن ان يساوم الغرب سوف يسحب هذه الكتائب جبهه اليسرى لتحقق ان الجولان المقابل ان ترفع الدعم عن دخول الاسلحه الثانيه لماذا
نعم يعني وجهه نظر يعني وخطه ربما تنفذ يعني
يا اخي
تمام يعني شكرا اخونا سالم بس عشان وقت الحلقه معانا عبر سكايب اخونا ابو عبد الله الحلبي من حلب عشان اساله عن حلب لان قيل بعد سقوط القصير هيتوجه الى الشام ثم حلب يعني ابو عبد الله السلام عليكم ورحمه الله
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياكم الله يا اخي
حياكم الله هناك اخبار متواتره بتقول ان هناك يعني ميليشيا من حزب الله وشبيحه الاسد يعني يتوجهون الى حلب صحه هذه الانباء
نعم بالتالي بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقه لا اقول يعني بالنسبه لصحه هذه الانباء وبكل تاكيد الان عناصر من حزب الله وعناصر من الحرس الثوري الايراني اضافه ايضا الى شبيحه من العراق من الشيعة العراقيين اضافه ايضا الى بعض من الحوثيين من اليمن قد اتوا الى ارض مدينه حلب وهم متواجدون فيها منذ ما يزيد عن الشهر والشهر ونصف لكن عمليا الان كعمليات عسكرية بدأوا بها منذ حوالي الأسبوعين إلى ثلاثة أسابيع هنالك رايات لحزب الله ترفرف فوق المراكز العسكرية علنا في مدينة حلب وحتى في المناطق غير المحررة في ريف حلب مثل معامل الدفاع والبحوث العلمية كنت قد ذكرت بأنه منذ حوالي ثلاثة أسابيع التقيت بأحد الضباط المهندسين المشقين من معامل الدفاع فسألته عن التواجد الإيراني وعن ميليشيات حزب الله المتواجدين في معامل الدفاع فقال لي أخي يعني في الحقيقة قبل الثورة كان هنالك خبراء إيرانيون متواجدون في البحوث العلمية لتصنيع الأسلحة فما بالك الآن بعد الثورة هم متواجدون وبكثافة وبقوة هنالك كتيبتان من الحرس الثوري الإيراني وعناصر من حزب الله موجودون في داخل معامل الدفاع والبحوث العلمية ولم يكن يحق لنا كضباط سوريين أن نذهب باتجاه كتيبتهم أو التحدث معهم أو الاطلاع على أمورهم وعلى التجهيزات التي كانت معهم
لا.
أما بالنسبة للجبهة الشمالية أيضا هناك تواجد لحزب الله بالفعل الحملة الآن على الريف الشمالي لاستعادته من قبضة الثوار التي يقودها ميليشيا حزب الله هي الآن قد بدأت منذ حوالي أسبوعين لكن الحمد لله رب العالمين لم يستطيعوا التقدم ولم يستطيعوا السيطرة على مراكز لهم أو على مراكز من أرض مدينة حلب لأن الثوار بحمد الله عز وجل مرابطون تماما وقد قاموا بتدمير حوالي 10 دبابات خلال المعارك التي تدور أحداثها إلى الآن منذ حوالي أسبوع ونصف إلى الآن استطاعوا أيضا قتل حوالي 100 عنصر خليط ما بين عناصر من شبيحة حزب الله وشبيحة الحرس الثوري وشبيحة العراقيين والحوثيين الذين قد أتوا من اليمن أيضا هناك عدد كبير منهم في مدينتي نبل والزهراء والثوار يقومون بقصف هاتين البلدتين وصدوا حوالي 4000 حاولة الخروج قبل قليل كان هناك تدمير طائرة مروحية فوق بلدة نبل والزهراء أيضا هنالك عمليات إنزال من قبل عناصر الحرس الثوري الإيراني في قرى عفرين المنطقة الكردية بالتنسيق مع حزب العمال الكردستاني البيكيكي حزب العمال الكردستاني ينسق مع عناصر من حزب الله ومع عناصر من الجيش النظامي أضف إلى ذلك أنهم موجودون في المناطق التالية التي سوف أعدها لك المنطقة الأولى هي في منطقة حي الراشدين في كتيبة المدفعية في حي جمعية الزهراء في مدرسة الأفراح الخاصة بقلب حي جمعية الزهراء فيه حوالي 500 عنصر من عناصر حزب الله في منطقة البحوث العلمية هنالك 500 عنصر من عناصر حزب الله في بلدة الشغيب هنالك أيضا 500 عنصر في بلدة خناصر بريف السفيري أيضا يتواجد فيها حوالي 500 عنصر في بلدة نبل في بلدة خان العسل يتواجد فيها 500 عنصر تقريبا أيضا وقد سمعنا تواصل الضباط الإيرانيين فيما بينهم في بلدة خان العسل بريف حلب الغربي في البحوث العلمية وفي معامل عامل الدفاع أيضا لهم وجود في مدينة حلب خاصة في حي الحمدانية يتجولون وكأنهم سوريين ويقومون بالاعتداء على الشباب وعلى أعراض المسلمين والمسلمات السنة في 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 الأحياء غير المحررة من مدينة حلب. حلب بصراحة الأحياء غير المحررة محتلة من قبل النظام النصيري ويساهده فيها الشيعة الرافضية الرافضة لعنهم الله. المناطق المحررة هنالك مشروع احتلال صفوي احتلال أسدي احتلال إيراني واحتلال من حزب الله.
يا عبد الله يعني يعني خطف الجيش الحر بقى السوري الحر يعني ولا يتكرر يعني سيناريو القصير؟ ايه الخطط للتصدي لهؤلاء؟ يعني انت بتحكي لي عن عناصر 500 عنصر هنا 500 عنصر هنا، يعني انتم امه يعني انتم في حلب مثلا 5-6 مليون خليه يتهجر، 3 مليون عندكم، 2 مليون في حلب، مش قادرين ككتائب وجيش حر تروحوا تخلصوا على 500 عنصر دول ولا كده ولا كده؟ ايه الخطط اللي انتم يعني مقابل ده؟
تمام. أنا ذكرت لك أن 500 عنصر هذه في مناطق مختلفة، لكن الآن قوام الجيش الذي يشن هذه الحملات في المناطق العديدة من حلب يعني قد يصل قوامه إلى حوالي 15,000 جندي، إن كان خليط من عناصر من حزب الله وإن كان إيرانيون، يعني 80% من هذه 15,000 هي شبيحة من خليط من حزب الله ومن الحرس الثوري ومن العراقيين ومن الحوثيين. 20 المتبقية هي من الجيش النظامي الذين لم يشقوا بعد عن خدمة الجيش النظامي. الثوار كثوار في الحقيقة، الحمد لله رب العالمين، يعني عدد الثوار هم أولا من أبناء الشعب، قد أنشأوا غرف عمليات يتكاتفون فيما بينهم على مقاومة هذا الاحتلال، لكن لابد أن نضع لنا في الحسبان بأن هذه 15,000 التي هي من الجيش النظامي تأتيها أسلحة فتاك من كل الدول التي من تحت الطاولة والتي من خلف ومن فوق الطاولة تدعم هذا النظام، فيما الثوار في الحقيقة يعني لا يأتيهم دعم سوى دعم فردي من قبل أصحاب فضل وفضلاء من إخواننا من الخليج العربي فقط لا غير. أما بالنسبة للتغيير من الخارج فهو بمثابة القطارة، فباعتقادي لا يحق لأحد أنه يسأل أنه لماذا لا يقدر الثوار على مجابهة هؤلاء الرافضية والنصيرية. الثوار يقاتلون بسلاح خفيف بكلاشنكوف، الأسلحة الثقيلة التي قاموا بالسيطرة عليها في معاركهم السابقة تحتاج إلى ذخيرة، الذخيرة لا تأتي، نحن الآن نشتري ذخيرة من الرافضية ومن النصيرية الذين يخونون أنفسهم. أما بالنسبة ليس هنالك أي أسلحة وأي ذخائر ثقيلة إلى تأتينا من الخارج، حتى الذخائر الخفيفة لك تتخيل بأنه سعر طلقة الكلاشنكوف الآن قد وصلت إلى حوالي 2 دولار، يعني أسعار خيالية ولا يوجد أيضا. والثوار من أين لهم أن يأتوا بكل هذا المال حتى يقوموا بالتسخير؟ يعني هنالك فضلاء الحمد لله رب العالمين أهلنا في الخليج العربي جزاهم الله كل خير يقومون بمساعدة الكتائب، لكن هذه معركة كبيرة، شعب سوري يقاتل يعني معظم دول العالم التي تمد هذا النظام من كان بالمال من كان بالرجال من كان بالسلاح.
إذا أخونا أبو عبد الله الحلبي شكرا جزيلا لك، هذا نداء من خلالك إلى الأمة كلها حتى لا تكرر سيناريو القصير وتسقط سوريا كلها، وإذا ما سقطت سوريا ستسقط عروشكم جميعا، ستسقط عروشكم جميعا في الخليج، ويأتي الصفويين والشيعة ليذبحونكم على هذه العروش. نداء حتى لا يتكرر سيناريو ما تزعلوش. أصل حد مرة قال لي يعني بلاش كلمة يذبحونكم دي، يعني ما هم بيذبحوا في إخوانكم، وأنتم كحكام بالنسبة للشيعة طواغيت، بل إنكم أكفر من الطواغيت نفسهم، هم عندهم لا يحكم إلا حد من آل البيت، رغم أنه ما فيش حد على وجه البسيطة حاكم من آل البيت، يعني نجاد من آل البيت ولا خامنئي من آل البيت ما فيش. فبالنسبة لهم أنتم طواغيت وكفار، فسيأتون إليكم. فالدرع الثاني للأمة الشام بعد أن تخليتم عن الدرع الأول وخط الدفاع الأول للعراق وسلمتموه، فبالتالي عندنا خط الدفاع الثاني سوريا، فلابد أن نقف جميعا. ناخد سالم من الجزائر. السلام عليكم.
السلام عليكم يا أخي.
عليكم السلام. تفضل
يا أخي. القناة التي قدمها الأخ أبو عبد الله الحلبي فهذا الشخص يا أخي ما احترامي له يجب أن يقوم برفع همة الثوار ولا أن يقوم فهؤلاء ما أمتعها لديه من أجل حالته لكنها ميتة لديها من العقابة يا أخي. لأن في حلب يا أخي
هناك عدد سكان 5-6 ملايين، فإذا قلنا فقط 4 ملايين فمعنى بلغ جيش الأسديس حتى وصل إلى 50,000، فحرب مدينة كبيرة ليست قرية مثل قوتين. فكل شخص يقوم بعملية استشهادية سيدخل معه 30 جندي، فلو قام 100,000 بعملية استشهادية لقضي على الجيش الصفوي الأسدي. فكل واحد لديه خنجر أو لديه حجر فتنقل إلى مدينة ستالينغراد الأسدي. مدينة ستالينغراد في الروس لما دخلت ألمانيا بجنوب وسقطت فقط ودخلت 3 قتال في الحصار الأسدي، لم يهرب الناس ولم يناقلوا. أنصح الطوال على المجاهدين أن من قبل أن يتحول المجاهدين إلى ذريعة يتمسك بها الطوال على أساس أنهم قاموا بتهريب المدينة، يجب إخلاء المدينة من جميع المدنيين والمسلمين. فلتبقى فلتكون بإذن الله حلب مقبرة للغزاة المستقبلين
إن شاء الله. شكرا لك أخي سالم من الجزائر، ويعني يمكن فكرنا يعني او المح الى اخو عبد الله الحلبي في حلب، قال له يعني العقيده يعني فين العقيده يعني حتى زي ما قلت يعني هو قال في 4 مليون في حلب، لا خلينا هجر من 6 مليون او 7 مليون في حلب 5 وفضل بس 2 مليون في حلب، مش معقوله 2 مليون على 15,000 جندي. يعني لابد من ان تكون العقيده اقوى من اي اسلحه واقوى من اي شيء على الاطلاق. فالى الاحباء في سوريا، انكم ان شاء الله منتصرون ايا كان المسألة وأي كان الدعم، لأن الفارق كبير بين من يقول يا الله وبين من يقول يا علي يا حسن يا حسين. ورسالة إلى كل الأمة العربية والإسلامية وإلى حكامها الأشاوس الأبطال الذين يعني بيع العراق بعد أن ضحكت عليهم أمريكا وضحكت على ذقونهم جميعا، واليوم هم يبيعون سوريا. فإذا ما بيعت سوريا كخط دفاع ثاني عن الأمة سوف يسحبون هؤلاء الشيعة عروشكم من تحت أرجلكم، وتجدون أنفسكم في العراء مغضوب عليكم من الله ومن شعوبكم. انتهت الحلقة، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.